الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في هذا اليوم بتكملة شرح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المتعلق بقصة قدوم ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله هذه الأسئلة. وقد كنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن إسناد هذا الحديث وما فيه من الكلام، وابتدأنا بالكلام عن متن الحديث، ولكن لم نأخذ فيه إلا أمورا يسيرة. تكلمنا عن قول أنس رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وذكرنا أن أنس رضي الله عنه يشير بكلامه هذا إلى أن النهي هو النهي الوارد في القرآن، ويدل على ذلك هذه الزيادة والفائدة التي أخرجها مسلم من طريق أخرى. ففي رواية مسلم الثانية جاء فيها زيادة: كنا نهينا في القرآن. وهذه ليست في الرواية الأولى، وإنما فيها نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يفهم من هذا أن النهي الأول الذي في الرواية الأولى قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الثانية أوضحت أن النهي وارد في القرآن، فأنس رضي الله عنه بهذا يشير إلى النهي الوارد في آية سورة المائدة، وهو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قوله بعد هذا: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، أشرنا فيما سبق إلى أنهم تمنوا أن يكون الرجل عاقلا، لأنه يكون عارفا بما يسأل عنه. وهذا ما ظهر من عقل ضمام رضي الله عنه، وذلك في عدة أمور: منها تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته، وهذا جاء في رواية البخاري حينما قال: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. فهذا يعتبر من باب تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، حتى إذا حصل في سؤاله شدة لا يكون ذلك غريبا لتقديمه ذلك. وهذه الشدة إنما يفعلها ضمام رضي الله عنه لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة. فالمسألة إيمان، والإيمان غال عزيز، وليست من المسائل الهينة. فما دام أن الأمر كذلك فهو يريد أن يأخذ هذا الإيمان عن قناعة وتثبت، فأراد أن يلح في المسألة بهذه الصورة التي يفهم منها أن فيها قسوة على المخاطب، كما في قوله في هذه الرواية: من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذلك من المخلوقات التي ذكرها ثم أقسم عليه به، يعني بخالق هذه المخلوقات، أن يصدقه عما يسأل عنه. وأخذ يكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر، ثم صرح بعد ذلك بالتصديق. فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله رضي الله عنه. ولذلك قال عمر بن الخطاب كما قدمنا، وذلك في رواية أبي هريرة عنه: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. وأما تخصيص الصحابة أهل البادية دون غيرهم فهذا لأنهم أجرأ على ذلك منهم. ومن فوائد المستخرجات زيادة ذكرها أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وفيها بعد قوله فيسأله ونحن نسمع قال وكانوا أجرأ على ذلك منا، يعني وكانوا أجرأ على السؤال منا، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقافين عند النهي، وأما أولئك الذين هم من أهل البادية فيعذرون بالجهل. قال بعد ذلك فجاء رجل من أهل البادية، يعني حسب ما تمنوا، وهو ضمام بن ثعلبة كما جاء مصرحا به في رواية البخاري، فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. هذه الجملة أيها الإخوة فيها عدة مسائل، منها مناداته للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك في قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أنه لم يكن بلغه النهي وكانت فيه بقية من جفاء الأعراض، وقد ظهرت بعد ذلك في قوله في رواية البخاري فمشدد عليك في المسألة، وفي قوله هنا وزعم رسولك أنك تزعم، فيه سيارة كراسيدا جراندي أبيض رقم لوحتها 571890 في الجهة الشمالية الغربية من المسجد، صاحب هذه السيارة نرجو أن يخرجها لأنها يبدو قد ضايقت بعض المجاورين. نقول إن هذا الجفاء قد ظهر بعد ذلك في قوله في رواية البخاري فمشدد عليك في المسألة، وفي قوله هنا في رواية مسلم وزعم رسولك أنك تزعم. وقيل في الجواب عن مناداته للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا القول ضعيف، والسبب ما قدمنا من أن مقدم ضمام رضي الله عنه كان متأخرا في السنة 9 من الهجرة، وكلا هذين القولين في الجواب عن مناداته للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على احتمال أن يكون ضمام بن ثعلبة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وأما إذا قلنا إنه لم يكن مسلما حينما قدم فلا يحتاج الأمر إلى اعتذار وليس هناك أدنى إشكال. وهذه هي المسألة الثانية التي ننتقل إليها، وهي هل كان ضمام مسلما حينما قدم أو كان إسلامه بعد قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله له. فقالت طائفة من أهل العلم إنه لم يكن مسلما وقت قدومه وإنما كان إسلامه بعد ذلك وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا أنه جاء مستثبتا وهذا هو سبب قدومه، ثانيا ما جاء في رواية البخاري أنه قال بعد سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. فقوله آمنت بما جئت به يدل على أنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم آمن، وأصرح من ذلك ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره، وفي آخر الحديث قال يعني ضمام بن ثعلبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. وفيه أنه حينما قدم على قومه اجتمعوا عليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مه يا ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يعني لاعتقادهم أن نيله من هذه الآلهة سيؤدي به إلى برص أو جذام أو جنون، وهذه من عقائد الجاهلية. فقال لهم: ويلكم، إنها والله إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال يعني ابن عباس: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. وهذه الزيادة أيها الإخوة واضحة وضوحا تاما في نظري في أن ضماما رضي الله عنه إنما أسلم بعد مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الذي استدل به من رأى أنه أسلم بعد ذلك ما جاء في رواية مسلم هاهنا من قوله: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم. والزعم هو القول الذي لا يثق به، وممن ذهب إلى هذا القول القرطبي، وهذا هو صنيع أبي داود، وهذا هو ظاهر صنيع أبي داود السجستاني في سننه، فإنه أخرج هذا الحديث في سننه لكن بوب عليه بباب المشرك يدخل المسجد، واستدل به على جواز دخول المشرك للمسجد. وقال طائفة أخرى من أهل العلم: بل إن ضماما قدم مسلما، ونسب هذا القول إلى البخاري، وقالوا إنه بوب على الحديث بقوله: باب القراءة والعرض على المحدث. فاستدلوا بهذا التبويب من البخاري أن ضماما جاء ليعرض الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمع من الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، يقولون إنه جاء ليعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه كان مسلما، وهذا من جراء تبويب البخاري، لأن العرض على المحدث لا يكون إلا من إنسان يريد أن يتوثق فقط من سماع هذا من الشخص الذي عرضه عليه، وأما كونه مصدقا به فهذا حاصل ومتأثن. وقالوا إن قوله في آخر الحديث: آمنت بما جئت به، ليس إنشاء وإنما هو إخبار. قالوا: لأنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الرسالة وشرائع الإسلام، ولو كان إنشاء لطلب معجزة توجب له التصديق. وعكس ذلك القرطبي فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة، وكذا ابن الصلاح. هذا الكلام أيها الإخوة ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو يحتاج إلى شيء من البيان. هذه العبارة: آمنت بما جئت به، هل هي أخبار عن ماضيه بأنه آمن قبل أن يجيئه، أو هو إنشاء يعني شيء مستأنف من وقته، يعني أنني بعد أن سمعت كلامك هذا آمنت الآن، يعني شيء مستأنف مستجد؟ فالذين يذهبون إلى أن ضماما كان مسلما يقولون هذا إخبار عن ماضي حاله، والآخرون يقولون بل هو إنشاء. وهذه المسألة ترتب عليها مسألة أخرى، وهي إيمان المقلد. من أعظم من أثار هذه المسألة المعتزلة، يقولون إن المقلد لا يصح إيمانه بل يجب عليه أن يؤمن عن نظر. كيف؟ يقولون إذا كان آمن بالرسول لابد أن يكون هناك شيء يدعوه إلى الإيمان، وهو ظهور المعجزة التي ينبني عليها صدق ذلك الرسول الذي آمن به. وأما إذا كان آمن هكذا مجرد إحسان ظن أو قناعة بما قاله دون ظهور معجزة فهذا يسمونه إيمان المقلد. ولذلك هذا الحديث صار غصة في حلوقهم، فبلا شك أنهم سيذهبون إلى القول بأنه كان آمن قبل ذلك، وأن إيمانه قبل ذلك كان عن نظر، بمعنى أنه كان عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت له بعض المعجزات التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم فآمن من جراء ذلك، لكنه أراد أن يستثبت عن هذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث. وقد تأثر بعض الذين عندهم تمشعر بمقولة المعتزلة هذه، فنجد أنهم ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أن المقلد لا يعتبر إيمانه بل ينبغي أن يؤمن عن نظر. وهذا الحديث من الشراح الذين هم في عداد الأشاعرة ذهبوا إلى هذا المذهب الذي ذكرته عن مثل المعتزلة، لكن القرطبي وابن الصلاح رحمهم الله استدل بهذا الحديث على وجهته الصحيحة، وهو أن ضماما رضي الله عنه حينما جاء بهذه الصفة وآمن بهذه الصورة المذكورة في الحديث دل هذا على أن إيمان المقلد جائز، وعلى أن إيمانه صحيح لا مقدح فيه على وجه الإطلاق. وممن ذهب إلى أن إيمان ضمام بن ثعلبة متقدم قبل مجيئه القاضي عياض، ومال إليه الكرماني في شرحه للبخاري. بقي عليهم أن يجيبوا عن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، فأجابوا عن ما جاء في رواية مسلم من قوله زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك. أصحاب القول الأول قالوا إن الزعم هو القول الذي لا يوثق به، قالوا بل إن الزعم يطلق أحيانا على القول المحقق الصحيح، واستدلوا على ذلك بأن سيبويه الإمام المعروف في اللغة كان كثيرا ما يقول زعم الخليل، والخليل هو معروف الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويورد سيبويه هذا القول عن الخليل في مقام الاحتجاج، قالوا ما دام أنه يحتج بقول الخليل ابن أحمد ويقول زعم الخليل دل هذا على أنه لا يقصد بزعم القول غير الموثوق به، لأنه لو لم يكن موثوقا بذلك القول لم احتج به، لكن لما علمنا أنه احتج بهذا القول دل على أن زعم تطلق على القول المحقق. أما بالنسبة لتبويب أبي داود على هذا الحديث بجواز دخول المشرك إلى المسجد، فقالوا لا يلزم منه أن يكون أبدا أن يكون أبو داود قصد أن ضماما كان مشركا حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قصد شيئا آخر. ما هو؟ قالوا إن هذا الرجل جاء والصحابة لا يعرفون حاله، فلا يدرى هل هو مسلم، هذا بالنسبة إليهم، فلا يدرى هل هو مسلم أو غير مسلم، فمدام الأمر كذلك كان ينبغي، يعني لو كان دخول غير المسلم للمسجد ممنوعا كان ينبغي للصحابة أن يوقفوه حتى يستثبتوا من أنه مسلم أو غير مسلم، لكن لما سمح له بالدخول دون أن يستثبت من حاله دل هذا على أن أصل المسألة جائزا عندهم، وهو جواز دخول المشرك إلى المسجد. مما جاء في هذا الحديث أيضا أن رواية مسلم للحديث جاء فيها التصريح بسؤال ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وهذا السؤال واضح في هذه الرواية، لكن رواية البخاري للحديث من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس لم يذكر فيها الحج، ولذلك غفل بعض العلماء حينما تكلموا عن هذه الرواية كالزركشي، فقد نقل عنه الحافظ بن حجر أنه قال إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم. عقب على ذلك ابن حجر بقوله كأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلا عن غيره، فالرواية في صحيح مسلم واضحة تماما بأن ضماما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من أهم المسائل التي تضمنها هذا الحديث مسألة العمل بخبر الواحد، والعمل بخبر الواحد في هذا الحديث جاء في موضعين. الموضع الأول الرسول الذي ابتعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سعد بن بكر قوم ضمام بن ثعلبة، فهل هو واحد أو أكثر من واحد؟ إنما هو واحد، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى القبائل رسولا واحدا يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام ويخبرهم بشرائع الإسلام، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن خبر الواحد الصادق يجب أن يعمل به، وإلا لم يطلب منهم ولم يكلفهم أن يؤمنوا بمجرد إخبار هذا الواحد الذي أرسله إليهم. هذا وجه الدلالة من الحديث من هذه الناحية. ناحية أخرى هي أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حينما رجع إلى قومه أخبرهم بما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا كلهم وصدقوه بما جاء به من الخبر وهو رجل واحد، فدل هذا على أن خبر الواحد يجب أن يعمل به سواء في جانب العقيدة أو في جانب الأحكام، لأن كلا هاتين المسألتين تضمنهما هذا الحديث سواء من جانب العقيدة أو جانب الأحكام. وأن ما يثار حول هذه المسألة من بعض الفرق المبتدعة ينبغي أن يجافى وأن يستدل عليه بالنصوص الشرعية، مثل هذا الحديث ومثل ابتعاث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، وابتعاثه إلى أهل اليمن تضمن أيضا جوانب العقيدة والأحكام معا، فكان عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ أن يدعوهم إلى الإسلام، وهذا هو أصل الاعتقاد، ثم يخبرهم بعد ذلك ببقية الشرائع من صلاة وزكاة وغيرها، وهذه هي بقية الأحكام، فدل على أنه ليس في أصل الشرع تفريق إطلاقا بين العقيدة والأحكام، وأن كل هذا من شرع الله جل وعلا لا ينبغي التفريق بينه على وجه الإطلاق. أما ما يستدل به المخالفون من أدلة فكلها أدلة ليس فيها وجاهة في الدلالة، فمعظمها أدلة عقلية، يقولون إن الواحد قد يعني يكذب، وحتى لو لم يكذب فيجوز عليه الوهم، وبلا شك أن هذه معارضة للنصوص الشرعية واضحة تماما، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتضي لنا أن نؤمن وأن نصدق بخبر الواحد ونتبعه ويرسل إلى جميع القبائل، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الحديبية وأكثر من ذلك بعد فتح مكة أرسل إلى جميع قبائل العرب أحدا من الرسل يدعوهم إلى الدخول في الإسلام، فهؤلاء الرسل الذين ذهبوا إنما هم أحد، وتلك القبائل لم يأتي منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الناس، وأما الكثرة الكافرة فإنهم بقوا في قومهم وبعضهم لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بل آمن مع أنه عاش معه في نفس الوقت. ولعلنا نتذكر ما يسمى بمسألة المخضرمين من الرواة. المخضرم من الرواة هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، وكثير من هؤلاء المخضرمين آمنوا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي عثمان النهدي وغيره. فهؤلاء لماذا لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم اكتفوا في إيمانهم بتصديق من جاء بالخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أما ما يستدلون به من أدلة شرعية فهي أدلة مردودة عند أهل العلم. من أظهر أدلتهم في الاستدلال ثلاثة أدلة تقريبا. الدليل الأول قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، والقصة الثانية قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، والقصة الثالثة قصة علي بن أبي طالب في تحليفه من أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر. أما قصة أبي بكر مع المغيرة بن شعبة فهي معروفة في بعض كتب السنن وفي مسند الإمام أحمد، أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، لأن آيات المواريث التي جاءت في القرآن لم تتضمن توريث الجدة، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فقال المغيرة بن شعبة وكان حاضرا: بلى، قد أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام السدس. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هل معك من يشهد؟ فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري. قالوا، فطلبوا أبي بكر رضي الله عنه من المغيرة بن شعبة أن يأتيه بشاهد يدل على عدم قبول خبر الواحد. هذا من أظهر أدلتهم. ويجاب عن هذا بعدة أجوبة، من أوضحها أن هذه القصة ضعيفة السند. لماذا؟ لأن فيها انقطاعا أو إرسالا في السند، يصح الانقطاع أو الإرسال، كلاهما يطلق على مثل هذا الذي في هذه القصة، لأن التابع الذي روى هذه القصة عن أبي بكر لم يدركه، فهذا يسمى انقطاع في الإسناد. فالقصة إذن لم تتضمن أحد شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند. ومع ذلك فعلى فرض صحتها لو صحت، مع أنها لم تصح، لكن من باب التسليم للخصم أو مجادلته، يقال إن وضع أبي بكر ليس كوضع غيره، ويجوز للإنسان أن يطلب التثبت، ولا يدل هذا على عدم التصديق على وجه الإطلاق. وهذا يتضح لو كان المغيرة قال: ليس معي من يشهد، فهل كان أبو بكر رضي الله عنه سيرد روايته؟ الجواب: لا، لن يرد روايته، وإنما طلب مزيد التحقق. فهل يقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما طلب من ربه جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هل يمكن لعاقل أن يقول إن إبراهيم الخليل كان شاكا في وجود الله جل وعلا أو في قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى؟ لا يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: نحن أولى بالشك من إبراهيم، بمعنى أن إبراهيم لم يشك، وكان أبعد من أن يشك، ولو كان الشك متجها إلى إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك منه. فكما أننا لم نشك فكذلك من باب أولى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يشك أيضا. ماذا يقال إذن؟ يقال إن إبراهيم الخليل طلب مزيدا من العلم لأجل حصول طمأنينة القلب، وهذا يعني يمكن أن يحصل، وليس فيه أدنى معارضة لأصل المسألة، لأن العلم عبارة عن درجات. فكوني مثلا أقبل خبر الواحد وأصدق به، ويأتيني بعد ذلك بخبر آخر عشرة من الناس فأقبل خبرهم، بلا شك أن العلم الذي تحصل لي من جراء إخبار العشرة كالعلم الذي ليس كالعلم الذي تحصل لي من إخبار الواحد. فإخبار العشرة أوثق عندي من إخبار الواحد، وكلاهما مقبول عندي وصحيح، وهكذا أيضا لو زاد المسألة. ويمثلون على هذا بأنه لو كان الإنسان جاءه رجل وأخبره بأن خلف ذلك الجبل عين من ماء، وهذا الرجل صادق ثقة عنده فصدقه، ثم ذهب فارتقى إلى الجبل فنظر إلى الماء، تحصل له من العلم أكثر مما حصل من جراء إخبار ذلك الثقة له، ثم إذا ذهب إلى نفس العين وغرف منها غرفة وشرب، هذا أيضا يعطيه مزيدا من العلم أكثر مما رآه بعينه. فيقولون إن إخبار الرجل له يسمى علم اليقين، ونظره إلى عين الماء يسمى عين اليقين، وشربه من الماء يسمى حق اليقين، وهذه من درجات العلم، فدرجة تتلوها درجة تتلوها درجة. فأيضا أبو بكر رضي الله عنه لم يقصد في طلبه من المغيرة بن شعبة أن يأتيه بزيادة شاهد يشهد له، لم يقصد التشكيك في خبره أو أنه لا يقبل خبر الواحد، وإنما قصد مزيدا من التثبت، فلما شهد معه محمد بن مسلمة قبل خبره. نقول هذا الجواب من باب ماذا؟ من باب التنازل مع الخصم. طيب، لماذا يطلب أبو بكر رضي الله عنه من المغيرة التثبت؟ نقول لأن أبا بكر كان من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ألزمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بأنه كان يأتي بكثير من الأحاديث، ذهب أبو بكر ومع ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وهكذا في عدة أحاديث تدل على شدة ملازمة هذين الرجلين وبخاصة أبا بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أبو بكر استغرب أن يكون هذا الحكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عليه ولم يذكر في كتاب الله، فكتاب الله جل وعلا تضمن عموم مسائل المواريث، وقل أن تجد مسألة لم تذكر في القرآن، ولذلك مسألة الخلاف في الفرائض أقل المسائل الشرعية خلافا، يعني فيما يتعلق بأمور الأحكام. لماذا؟ لأنها تضمنها كتاب الله جل وعلا. فأبو بكر استغرب، هذه المسألة لم ترد في كتاب الله ولم يسمعها هو، وهو أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يطمئن قلبه إلى خبر المغيرة لا غير. وأظن الجواب إن شاء الله يعني واضحا في هذه المسألة. أما قصة أبي موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فهي في حديث الاستئذان. جاء أبو موسى الأشعري، والقصة في الصحيحين، جاء أبو موسى الأشعري إلى باب عمر بن الخطاب فطرقه المرة الأولى ثم الثانية، وفي كل مرة قال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، ثم مرة ثانية السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، فلما لم يرد عليه أحد ذهب وانصرف. ففتح عمر رضي الله عنه الباب فدعاه أو طلب من يدعوه له، فقال له لماذا انصرفت؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث عملي، يعني ينبني عليه عمل ويومي، بل قد يتكرر في اليوم عدة مرات، فكيف خفيت هذه المسألة على عمر في طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وطيلة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافته هو، ولم يسمعها من أحد إطلاقا، وسنة عملية مثل هذه لا يعلمها إلا أبو موسى الأشعري؟ فقال له لتأتيني ببينة أو لأوجعنك ضربا. وحينما قال له لأوجعنك ضربا أراد أن يستحثه حتى يذهب ويتحفز المسألة ويحرص على أن يأتيه ببينة، لأن عمر رضي الله عنه أراد الاستفادة، وكيف تخفى عليه هذه المسألة وهو من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى فوجد جمعا من الصحابة فيهم أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وغيره، فقال هل منكم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقالوا كلنا سمعناه. فأخبرهم بقصته مع عمر، فتعجبوا أن تكون هذه السنة خفيت على عمر رضي الله عنه. فقالوا يعني من باب التهوين من المسألة: والله لا يذهب معك إلا أصغرنا وهو أبو سعيد الخدري. فذهب فشهد معه عند عمر، فقال له عمر رضي الله عنه: أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. فهذه القصة واضحة كل الوضوح أن عمر رضي الله عنه لم يتهم أبا موسى ولم يرد خبره ولم يقل إني لا أقبل خبر الواحد، ولكنه أراد من باب التثبت الذي أشرنا إليه قبل قليل. فهل كان هذا منهجا لعمر؟ يجاب عليه بأجوبة أن عمر رضي الله عنه قبل عدة أحاديث كلها من باب إخبار الواحد، فمن جملتها حديث الطاعون حينما ذهب إلى الشام فوجد الطاعون قد وقع ببلاد الشام وكان معه جملة من الصحابة، فتوقف واحتار عمر: هل يقدم إلى هذا البلد فيفنى من معه من الصحابة، أو يرجع فيخشى أن يكون هذا الرجوع منافيا للتوكل على الله جل وعلا؟ فاستشار من معه من الصحابة، فاضطربوا، منهم من يقول اقدم ومنهم من يقول لا تقدم. فشهد عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، إلى آخر الحديث، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف ولم يقل إنك واحد وإنني لا أقبل خبر الواحد، ولم يطلب منه أيضا التثبت، ما قال ائتني بمن يشهد معك، وإنما أخذ قوله بالتصديق وعمل به ورجع بمن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا الصحابة أشكلت عليهم مسألة حينما افتتحوا بلاد فارس، فوجدوا المجوس عندهم شبهة كتاب، فهل حكمهم حكم اليهود والنصارى فتفرض عليهم الجزية، أو حكمهم حكم المشركين فيقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية؟ أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه، رحمك الله، فعمر لم يكن عنده في ذلك خبر، فاستشار من عنده من الصحابة، فشهد عبد الرحمن بن عوف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، بمعنى أن حكمهم كحكم اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية، وحكم طعامهم ذبائحهم وما إلى ذلك كحكم ذبائح أهل الكتاب. فعمر رضي الله عنه قبل شهادة أو قبل رواية عبد الرحمن بن عوف، ولم يطلب منه أن يأتيه بشاهد، ولم يتثبت من ذلك لأجل تصديقه له. فإذا هذا ليس من منهج عمر، وإنما هذه حادثة عينية تسمى حادثة عين في مسألة معينة انبهر منها عمر فأحب أن يتثبت لا غير. وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه فهي قصة يعني اشتهرت، أن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته، وقد أخبرني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فصلى ركعتين، ما من رجل يتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة متضمنة لأمرين: لاستحلاف علي رضي الله عنه لمن يحدثه، وللحديث المرفوع. أما الحديث المرفوع فهو صحيح إن شاء الله، يعني لا مطعن فيه لمجيئه من غير هذا الوجه. أما هذه القصة وهي قصة الاستحلاف، وهذا الطريق من طريق علي رضي الله عنه، فهي ضعيفة، لأن الراوي عن علي راو مجهول، وقد يعني توقف البخاري رحمه الله عن قبول خبره، ومن أراد ذلك فليراجع ترجمته في التاريخ الكبير، واسمه أسماء بن الحكم الفزاري. هذا الرجل كما قلت يعني لم يوثق من إمام معتبر، وقد تكلم فيه البخاري أو قال في حديثه نظر أو نحو هذه العبارة التي لا أستحضرها. فالشاهد إذن أن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح عن علي رضي الله عنه، ويدل على ضعفها أنه لم يستحلف أبا بكر، وإنما قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فهو لم يستحلف أبا بكر، ولم يكن أيضا في هذه الرواية ما يدل على أنه يرد خبر الواحد، وإنما يستحلف الرجل استحلافا، ومجرد الاستحلاف لا يعني رده لخبر الواحد، بل يعني قبوله له، والمسألة مسألة تثبت لا غير، ولا علاقة لها بمسألة خبر الواحد. أيضا عرف من منهج علي رضي الله عنه أنه لا يستحلف ولا يرد خبر الواحد. كيف؟ تعرفون قصته في مسألة المذي، حينما يقول كنت امرأ مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه هو زوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأرسل المقداد ابن الأسود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي له أن يغسل ما أصابه المذي، وينضح فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ولا يجب عليه أن يغتسل، بمعنى أن المذي ليس كالمني. فقبل علي رضي الله عنه ما نقله إليه المقداد بن الأسود، ولم يستحلفه، ولم يقل إنك واحد وأنا لا أقبل خبر الواحد. فهذه هي أظهر أدلة أولئك القوم الذين يردون خبر الواحد، يعني من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل أنه لا حجة لهم، وإنما المسألة جاءت من منطلق عقلي نتيجة تأثرهم بثقافات يونانية ومن كتب درسوها حينما ترجمت في عصر أبي جعفر المنصور بعضها، والبقية الباقية ترجمت في عصر المأمون الذي استخرج كتب اليونان من جزيرة قبرص ومن غيرها، وكلف بها أناسا يترجمونها، وانتشر في أوساط المسلمين في ذلك الوقت الفكر اليوناني أو بعض ثقافات اليونان التي أدت إلى ما أدت إليه من ظهور بعض العقائد المنحرفة كفتنة القول بخلق القرآن وغيرها من المسائل التي يتحمل وزرها هذا الخليفة المأمون الخليفة العباسي. لعلي قد أسهبت في هذه المسألة، وهي مسألة العمل بخبر الواحد، لكن يعني الإسهاب جاء نتيجة ظهور الدلالة من هذا الحديث الذي يمكن أن يحج به أولئك القوم، بالإضافة إلى أحاديث أخرى. وإلى هنا يعني أرى أنه لم يبق في الحديث شيء في ظني يحتاج إلى بيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويمكن أن نستغل ما بقي من الوقت لترقيم الحديث الذي يليه. نعم، خبر الواحد. طيب أبين إن شاء الله. الأخ يقول خبر الواحد يفيد العلم اليقيني أو يفيد الظن؟ الحقيقة أيها الإخوة أننا لو استعرضنا تاريخ الأمة الإسلامية وبخاصة ما جرى عليه أهل السنة والجماعة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وأتبع التابعين وهكذا، لا نعرف أن هناك من أثار هذه المسألة علم يقيني وعلم ظني في مسألة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يفيد خبر الواحد العلم اليقيني أو يفيد العلم الظني؟ ما يقولون أيضا العلم الظني، وإنما يقولون يفيد الظن، والظن عندهم ظنان، فظن راجح وظن مرجوح. يعني أنا أقصد أن هذه المسألة حادثة مستجدة، ما أثيرت إلا بعد ظهور الفرق المبتدعة. وأما السلف فكانوا إذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من نفوسهم موقعا، وهذا يعني كثير جدا. يعني أول ذلك حينما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة العصر أو صلاة الفجر على يعني اختلاف الحادثة، لأنها جاءت عند صحابة في صلاة العصر وعند صحابة في صلاة الفجر، فأتاهم آت وقال وهم يصلون قبل بيت المقدس، وقال لهم ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا من ساعتهم من وقتهم من لحظتهم وانصرفوا تجاه الكعبة. هل كان هذا الفعل يصدر إلا من أناس لا يعرفون مسألة علم ظن وعلم يقيني؟ بلا شك، يعني مسألة مجيء شيء ثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما التسليم والإذعان. ولذلك حقيقة فرق بين ما عليه سلف الأمة وبين ما عليه متأخرها. السلف إذا جاء الواحد منهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توقف، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهو إلى آخر ما هنالك من السلطات الكلامية التي لا تخفى عليكم فيما أظن. لكن كجواب على هذه المسألة نقول إن الحديث إذا صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني، لكن إفادة الحديث الذي جاء من طريق واحد ليس كإفادة الحديث الذي جاء من طريقين، وإفادة الحديث الذي جاء من طريقين ليس كإفادة الحديث الذي جاء من ثلاثة. هذا إذا كانت هذه الطرق متكافئة في القوة. لكن إذا جاءني حديث مثلا بإسناد من أصح الأسانيد يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كحديث يأتيني فيه راو مختلف فيه بمعنى أنه حسن الحديث، وطريق آخر يأتي مثله، حتى لو كان من طريقين عندي الطريق الواحد هذه التي جاءت بإسناد من أصح الأسانيد أقوى من الطريق الذي جاءني من طريقين. وهذه المسألة هي مسألة الخبر المحتف بالقرائن، سيأتي التفصيل عنها إن شاء الله في شرح ألفية السيوطي في هذا الأسبوع بإذن الله جل وعلا. وعلى كل حال فهو كما قلت الخبر خبر الواحد يفيد العلم اليقيني، ولا ينبغي أن يقال إنه يفيد الظن. لماذا؟ لأنك إذا قلت إنه يفيد الظن معنى ذلك أنك أضعفت جانب الاستدلال بهذا الحديث، فبإمكان الذي يريد أن يخرج عن دلالة ذلك الحديث أن يخرج يقول ظن، ولقائل أن يقول إن الظن أكذب الحديث، والله جل وعلا يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فبحسب إنسان يعني جهلا أن يستدل بمسألة ظنية في أمور من أمور الشرع، لكن يقال إنه يفيد العلم، لكن على هذه الدرجات المذكورة فيما أشرت إليه سابقا. ومن أراد الإسهاب في هذا فلينظر في كتاب الصواعق لابن القيم رحمه الله، فإنه توسعت المسألة توسعا زائدا، وقد يكون الأصل لا توجد فيه هذه المسألة، يعني أصل كتاب الصواعق، لكنها موجودة في مختصر الصواعق وهو مطبوع ومتداول معروف لدى الكثير من طلبة العلم. الأخ بدر تابه الله يعني يلفت الانتباه إلى مسألة يعني الزعم، يعني كأني أفهم من كلامه أنه يؤيد أن ضمام بن ثعلبة لم يكن مسلما حينما قدم. يعني ينبغي أن يكون عندنا جرأة. أنا في حقيقة الأمر يعني يطمئن قلبي إلى هذه المسألة، إلى أنه لم يكن مسلما حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إسلامه كان بعد أن تحقق من جراء هذه الأسئلة التي فيها شيء من رجاحة عقله كما رأينا. فانظروا إليه وهو يعني يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ربوبية الله جل وعلا، من خلق السماء قال الله، من خلق الأرض قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله. فهل كان ضمام لا يؤمن بذلك لا يصدق به؟ لا، كانوا يصدقون وكانوا يعرفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كان أهل الجاهلية يعرفون هذا تمام المعرفة، لكنه أراد أن يعظم الحلف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، الحلف بهذا الإله الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل. انظر المسألة عظيمة. بعد ايش قال؟ قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ كما قلنا أيها الإخوة مسألة إيمان ليست بمسألة بالأمر الهين. فكونه يعني يسأل هذه الأسئلة ويتحقق هذا التحقق، أنا عندي أن يعني فيما أرى والعلم عند الله جل وعلا أن الرجل لم يكن مؤمنا حينما جاء، وإنما جاء مستثبتا يريد أن يتحقق من صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ظهر له صدقه آمن به وصدق. فمسألة الزعم نعم، هو يعني كما ذكر الأخبذ عن ابن عباس، كل زعم في كتاب الله جل وعلا فهو بمعنى الكذب، لكن لا يعني هذا أن مسألة الزعم لا ترد إطلاقا على القول المحقق يعني في اللغة، وأنا لست يعني بارعا في اللغة، فعلى كل حال هذا يرجع فيه إلى أهل اللغة، لكن الشراح وهم يعتنون باللغة ذكروا هذه المسألة وقالوا إن الزعم قد يطلق على القول المحقق، واستدلوا بقول سيبويه الذي ذكرته لكم. فإذا كان الأمر كذلك يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على أن هذا خاص بكتاب الله جل وعلا، بأن الله جل وعلا لم يذكر الزعم إلا في مقام الكذب يعني التكذيب، أولئك القوم الذين ذكر الله جل وعلا عنهم هذا الزعم. أحسنت بارك الله فيك. بلى، وهذا من الأدلة التي استدل بها الشافعي في كتاب الرسالة. كتاب الرسالة للإمام الشافعي جعل هذا الكتاب كرد على من لا يأخذ بخبر الواحد، كتاب بأكمله، والشافعي رحمه الله ممن تصدى لهذه المقالة واستدل بهذه المسألة، لكن يعني أنا لم أذكره ها هنا لأن المسألة يعني فيها مباحث عقلية للكلاميين، فهم يقولون إن الرسول صحيح إنه واحد. طبعا هذا القول أصلا الذي يرد خبر الواحد في البداية هم المعتزلة، وهم الذين يثيرون هذه المسألة، فيقولون إن الرسول واحد، لكننا لم نصدق الرسول لمجرد ظهور صدقه لنا هكذا بدون نظر. كيف؟ قالوا لا بد من وجود المعجزة، فمعنى ذلك أن الرسول الذي لا يأتيهم بمعجزة لا يصدقونه ولا يقبلون رسالته. نعم، فقالوا إن المعجزة أقوى عندنا من مجيء يعني أناس يشهدون له مثلا أو ورود هذا الخبر من أكثر من طريق، المعجزة بمجرد وجودها هي كافية. فعلى كل حال يعني الشافعي رحمه الله استدل عليهم بهذا ورد عليهم أيضا في هذه المسألة، لكن لا يحضرني الرد. جواب نفس الجواب عن رواية البخاري، قالوا إن هذا من باب الإخبار لا من باب الاستئناف، قالوا إنه سبق أن تشهد. طبعا هو أنا يعني هذا الذي جعلني أقول إن الدليل واضح يعني في كونه جاء وهو لم يسلم وإنما أسلم بعد ذلك، لكن مع ذلك يعني بعضهم قد يذكر علة في هذا الحديث، وهو أن فيه راو يقول عنه الحافظ بن حجر إنه مقبول، فمن أراد أن يمشي الحديث يمكن أن يمشيه، ومن أراد أن يرده له وجهة نظر في المسألة. هذا الحديث الآتي يكون رقم 5 كذا، يعني الترقيم العام أو الترقيم الخاص لهذا الحديث رقم 5، وهذه الطريق الأولى نعطيها رقم 17. بعده قوله وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز، هذه نعطيها 18 و19، هما طريقان. والذي بعده رقم 20 و21. قوله حدثنا يحيى بن يحيى، هذا رقم 20 و21. طيب نفسها بعد الأذان إن شاء الله نجيب عن الأسئلة. فيه يقولون الإمام مجرد التصديق بس يشترطون النطق باللسان، لكن لا يجعلونه من الإمام وإنما يجعلونه شرطا. مرجع يجعل الطحاوة يقول الأخ السائل: أرى بعض إخواني في المحاضرات والدروس يستدبرون المصاحف، فما الحكم؟ وهل يجوز التسند على درج المصاحف من الخلف، أي خلف الدرج؟ فأقول إن تعظيم المصحف هو من تعظيم الله جل وعلا، لأنه كلام الله. فإذا كان الإنسان سيستدبر المصحف مباشرة، بمعنى أن المصحف يكون هو الذي يليه دون حائل، فهذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يصون المصحف عن مثل هذا العمل. أما إذا كان بينه وبين المصحف حائل كالعمود مثلا والمصاحف بعد العمود، فلا بأس أن يتكئ على العمود حتى ولو كانت المصاحف خلف العمود الذي هو متكئ عليه وما أشبه ذلك من الحوائل. أما الدرج، فالدرج إن كان سيكون المصحف مواليا لظهره فالمسألة كما قلت، يعني ينبغي أن يدعى هذا. وأما إذا كان الدرج هناك حائل بينه وبين ظهر هذا الإنسان فلا حرج في هذا إن شاء الله. ينبه الأخ يقول: إنني قلت يعني عن أدلة الذين عن أدلة المستدلين في بعض الأدلة على عدم قبول الخبر الواحد، قلت وأدلتهم مردودة، فلو قلت استدلالهم مردود لكان أفضل. أقول نعم، وإن كنت قلت هذا فأنا مخطئ في قولي، فالمفروض أن أقول واستدلالهم مردود وأبين ذلك، لكنني لا أذكر هذه العبارة. وعلى كل حال إن كنت قلتها فالصواب أن الإجابة عن قولهم هم وليس الرد للأدلة، وإن لم أكن أقولها فالحمد لله. في هذه الصورة لو تسند عليها ما فيها حائل، هذا من الإهانة للمصحف، كونه يتكئ على المصاحف الموجودة في الأمام هذه ما في حائل. يقول: كيف ترد على من قال ما دام أنه لم يذكر الحج في رواية البخاري فهو ليس بواجب أو نحو ذلك؟ أقول: إذا كان الحج لم يذكر في رواية البخاري فقد ذكر في كتاب الله جل وعلا، من الذي، هل هناك يعني أحد يقول إن الحج ليس بواجب؟ ما أحد قال من الأمة الإسلامية هذا على وجه الإطلاق. الأخ يقول: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح كتاب العلم: ما نصه الزعم يطلق على القول الصحيح، وكذلك القول المشكوك فيه والقول الكذب. أقول نعم هذا واضح، لكن أخذنا موضع الشاهد من قولهم إنه قد يطلق على القول الصحيح والقول المحقق، وهذا سبق الكلام فيه. على كل حال هذا يفتقر النواحي اللغوية، وكما قلت إن الشراح ممن لهم ضلع في اللغة، ورأوا أن الزعم يمكن أن يوسع مفهومه، وأنه لا يمكن الاستدلال به هاهنا على أنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شاك في النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قلت حفظك الله إن عبد الرحمن بن عوف قال مرفوعا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في المجوس، ثم قلت: أي تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم. يقول: أظن أن قولك وتؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم غير صواب، لأن الحديث تتم في الموطأ على ما أذكر، وهو غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم أو نحوه. أرجو الإفادة ثابكم الله. أقول: الإفادة إن شاء الله تحصل منك أيها الأخ السائل، ولعلك تتحقق من الرواية وتأتي بها، لكن الذي أعرف أن سنة أهل الكتاب بالمجوس حتى في مسألة الذبائح. وأذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تطرق إلى مسألة الأنفحة الموجودة في الأجبان وما يؤتى به من أرض المجوس، وكلامه ظاهره أنه يتكلم عن المجوس على أنهم كأهل الكتاب تماما، حتى إنه رجح أن تؤكل هذه الأجبان التي فيها أنفحة، لأن حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب، يعني الأنفحة التي تستخرج من بطون العجل الصغير، من بطن العجل الصغير. يعني معنى ذلك أن مسألة الذبيحة التي يذبحها المجوسي كالذبيحة التي يذبحها الكتابي من يهودي أو نصراني، ولولا ذلك لما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إن حكم هذه الأجبان جواز الأكل حتى ولو كانت الأنفحة التي فيها من ذبائح المجوس. وعلى كل حال فالمسألة يعني يمكن أن تقبل للنقاش إذا أتى الأخ بمزيد فائدة. يقول: من راجح في قدوم ضمام، هل هو مسلم أم لم يسلم بعد؟ أقول: أنا يعني قلت أن الذي يظهر لي أنه كان مسلما. الأخ يسأل عن رقم الجزء والصفحة من فتح الباري. نعم، لا أرى أنه لم يكن مسلما حينما قدم. آخر الأخ يسأل عن رقم الجزء، هو الجزء الأول، لكن الصفحة يعني إن لم تخطئني ذاكرة فإنها 151 أو كذا. وعلى كل حال فهو في باب العرض على المحدث في كتاب العلم، باب العرض على المحدث، بإمكان الأخ السائل أن يعثر على الحديث بسهولة. يقول: هذا الحديث عن رجلين بقول ضمام زعم رسولك، فهل يدخل في خبر الواحد؟ أقول: يا أخي افهم وجه الاستدلال ما هو. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل الرسول لهؤلاء القوم يطلب منهم أن يؤمنوا، النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا هل يعتقد بأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بخبر الواحد ولا لا؟ لو كان هذا يعني غير موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الواحد، لأرسل اثنين أو ثلاثة أو من يرى أنه تقوم بهم الحجة، لكن مجرد إرساله للواحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه تقوم به الحجة، هذا الرسول الواحد. هذه مسألة. أما مسألة الضمام فحينما رجع إلى قومه وأخبرهم بما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإخبار زائد عما أخبر به الرسول الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المناقشة والحوار والشرائع التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها زائدة عما ذكره الرسول، فهذا أيضا يدل على قبول خبر الواحد، لأن بني سعد ابن بكر لم يقولوا إنك واحد وسنرسل أناس تقوم بهم الحجة. الأخ يقول: في المتن فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، في الشرح زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، أيهما رواية مسلم؟ يقول: رواية مسلم هي التي في الأعلى، والذي في الشرح هو من تعبير النووي رحمه الله حتى يبين، بدلا من أن يذكر من قوله فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم، لا، قال زعم رسولك، بمعنى أنه أتى بدل الضمير بالاسم مصرحا، بقوله رسولك. يقول الأخ السائل: لماذا يرد خبر الواحد في القراءات ولا يرد في الحديث؟ أقول يعني مسألة القراءات من المسائل التي تختلف عن الحديث، هذا من وجه. والوجه الآخر أن رد الرواية التي جاءت بإسناد صحيح هذا يعني لا يكاد يوجد في ظني، ومن كان عنده أدنى تمثيل فليأتي به. والرواية التي جاءت بإسناد صحيح وفيها قراءة تخالف القراءة المتواترة فإن هذه القراءة في غالب الأحيان أنك تجدها قراءة تفسيرية، وبعضها يعني يحتاج إلى التحقق من سنده، فإن بعضهم يذكر بعض القراءات التي لا تصح نسبتها إلى الذي قرأها، مثل حينما يقولون إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قرأ قوله جل وعلا: وله أخ أو أخت قال من أم، يعني زاد من أم، وقالوا إن هذه قراءة سعد بن أبي وقاص. يعني النظر فيها من ناحيتين: أولا السند لم يصح، الناحية الثانية هذه الزيادة قد تعتبر زيادة تفسيرية وليست قراءة مستقلة، هذا نظر العلماء في مثل هذه الزيادات. أما كون هناك قراءة مستقلة تماما بإسناد صحيح وترفض بحجة أنها خبر واحد فنقول للسائل: إيتي بمثال على هذا. يقول: أليس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من رأى الرجال قال زعم؟ فيتأكد قول أن زعم قد يقصد بها التحقيق. سؤال الأخ غير واضح في ذهني، إن كان يعني موجودا بإمكانه أن يسأل شفاهية. يقول: حبذا لو تعرفون من الرسول الذي ضمام بن ثعلبة يتحدث عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: لو كان هذا الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام معروفا لذكرناه في الشرح، لكن غير معروف. يقول: ذكرت الأدلة التي استدل بها من قال بعدم قبول خبر الواحد، فهل هي على سبيل الحصر أم هناك أدلة أخرى لكي يرد عليها؟ وهل تعتبر قصة عمر بن الخطاب في إملاص المرأة من قبيل الذكر من قبيل ذلك عندما طلب من أبي موسى الأشعري إحضار شاهد معه على قوله فأتى بمحمد بن مسلمة؟ باقي السؤال يعني أيضا لم أعرفه لكونه غير واضح، لكن أول السؤال حينما قال ذكرت الأدلة التي استدل بها من قال بعدم قبول خبر الواحد فهل هي على سبيل الحصر، أقول: لا، لم أذكرها على سبيل الحصر، لكن هذه أظهر الأدلة كما قلت، فإذا كان لهم أدلة أخرى فهي بلا شك أضعف من هذه بكثير، وأنا اعتمدت على ذكرها على الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب النكت، من أراد أن يطالع فإنه في كتاب النكت يعني انتقى أظهر أدلة هؤلاء الذين يقولون بهذا القول وأخذ يرد عليها، فلينظر إليها من أراد. هذا من الأخ السائل يعني من باب التذكير. أيضا حديث فاتني وهو من أدلتهم، وهو حديث ذو اليدين، هو الحديث الذي فاتني. يقول: كيف رد على الشبهة التي يريدونها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذاك الرجل ذو اليدين عندما أخبره أقصرت الصلاة أم نسيت فلم يقبل خبره حتى تأكد من الصحابة؟ الجواب عن هذا واضح تماما، فالنبي عليه الصلاة والسلام مقامه ليس كمقام أي أحد من الناس، فكون رجل يشككه في الوقت الحاضر في بفعل فعله فيقول أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال لم أنسى ولم تقصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي في ذهنه، والرجل يقول بلى إنك فعلت كذا وكذا. فكون الإنسان يعني يشكك في حاله هذا بلا شك أنه يدعو للتثبت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خلفه من الصحابة عدد كثير، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره ذو اليدين، فكلهم ساكتون، وذو اليدين هو الذي تكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشكك في أمر فعله والصحابة صامتون، فليس هناك أدنى حرج من أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم التثبت. لكن فرق بين هذه أيها الإخوة بين مسألة الرد على وجه الإطلاق. الرد لو أن الصحابة قالوا لا ندري مثلا، فلم يبقى إلا خبر ذو اليدين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده؟ لو جاءت حادثة مثل هذه لكان لاستدلالهم وجه، لكن ليس هناك أي يعني شيء يسعفهم في الاستدلال بمثل هذه الحادثة، لأن ما يعني مسألة التثبت لا تعني الرد على وجه الإطلاق. وكما قلت لكم لو كان هذا صحيحا لكان ذلك في حق إبراهيم الخليل حينما طلب من الله جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى. أيضا الأخ السائل يقول نفس السؤال السابق، وهو أن المجوس يعملون في الذبح فلا تقبل ذبائحهم. أقول على كل حال إن شاء الله يعين تثبت إن شاء الله من المسألة ونبينها في الدرس القادم بإذن الله. ويقول إن المذي ليس، إني ذكرت أن المذي ليس كالمني، فما حكم الودي؟ أقول حكم الودي أنه إذا خرج من الإنسان يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. قل لماذا لا يكون سكوت عمر رضي الله عنه عندما أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان في جمع من الصحابة وسكتوا، فعلى ذلك سكت عمر لأنهم لم ينكر عليه حديث الطاعون. يعني كان السائل موجود ممكن يوضح السؤال، ما أدري ما مراده. يعني كأن الأخ يقصد أن الصحابة الذين سمعوا عبد الرحمن بن عوف يحدث عمر بهذا الحديث حديث الطاعون حينما سكتوا كأنهم أقروا عبد الرحمن بن عوف، ومجرد إقرارهم ينفي أن يكون هذا خبر واحد. نقول أيها الإخوة إنه لا ينسب لساكت قول، فمن الذي قال إنهم حينما يسكتون معنى ذلك أنهم مقرون لذلك المخبر؟ هذا يعني ليس بصحيح في بدائع العقول، ليس بصحيح. يسكت الإنسان لأنه لا يحضره كلام، ويرى الخليفة يتحدث مع رجل آخر ويستمع، فليس في المسألة أدنى يعني شبهة في نظري. يقول ما هي الدروس التي تنصح بملازمتها في هذه الأيام وخاصة مع كثرة الدروس؟ نقول ما ظهرت لك فائدته فالزمه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والمفاضلة لا أقول بها. الأخ يقول الكلام عن بداية طلب علم الحديث بين الأذان والإقامة، أنا ما أدري ما مقصود السائل من هذا. يعني كان سائل موجود يبين ما مراده يعني بالسؤال. حقيقة كان بالإمكان يعني نمشي في الأسئلة، لكن عندنا درس عند الشيخ عبد الله الجبين وأحرج من التأخر عليه حينما نتأخر في الإجابة على الأسئلة، فأرى الوقت الآن يعني